الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. قبل أن نبدأ الحديث على الآية الرابعة من هذه السورة المباركة، وهي قوله عز وجل: إلا الذين عاهدتم عند المسجد، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. قبل أن أبدأ في تفسيرها، قد لاحظت الليلة البارحة في سؤال سئلته ولم أتمكن من إتمام الجواب عليه لإقامة صلاة العشاء البارحة، وهو جواب الذي يسأل عن الذي يقول من الصوفية وغيرهم: أنا ما عبدتك يا رب طمعا في جنتك. هذه طبعا كلمة معروفة عندهم لا شك، لأن خطهم كبير، ولا أدري أين عقولهم وأين ما يزعمونه من أنهم قرأوا كتاب الله وعرفوا سنة النبي محمد. يقول للرب: أنا يا رب ما عبدتك من أجل الجنة ولا خوف من النار، أنا ما عبدتك لا طمعا في جنتك ولا خوف من النار. مقتضى كلامه هذا الرد على الله في شرعه وخلقه وما أنشأ وما أوجد وما رغب وما حذر، يقول هذا كل ما لي حاجة فيه، كأن يقول أنا ما لي حاجة لا في جنة ولا في نار. فجيش خلق الدنيا ليش؟ هو يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبين فيما جاء من الأثر أنه لن تقوم الساعة، لن تقوم القيامة حتى تكتمل العدتان، عدة أهل الجنة وعدة أهل النار. الله خلق أنفس معدودة للجنة، طبعا ما هو خلقها للجنة جبرا وقهرا، وخلق للنار جبرا وقهرا، خلق مثل ما قلت كثيرا وضربت أمثلة كثيرة فيها أن الإنسان يعني في الله ما كان الولد لما يولد من بطن أمه مو بيكلم بشيء، بينزل مثل قطعة اللحم، لا حراك، لا يرفع يده ولا رجل، لا يعمل شيء، له عين لا يبصر بها، له أذن لا يسمع بها، ما يدري وش الدين، قطعة لحم كان أشتريه عند الجزار. بعدين يبدأ ينمو فيه التمييز، رويد أول شيء يلهمه الأمور الضرورية وما له بها علم، يلهمه الأمور الضرورية ما له بها علم،
فيلهمه ان عندما امه تو مولود فتقرب من سنه يبدا يستخدم الثدي ويمتصه ليرضع ويعيش. هو لا يدري عن العيش ولا يدري عن المص ولا يدري عن الالتقام، لكن بمجرد ما يلمس الثدي على طول يحط فم. ما هو الانسان لحاله، كل الحيوانات، العنز، النعجه، الحمار، الاتان، البقره، كل الاناث تولد هي ما عدا الانسان طبعا، لانها كلها اذا ولدت يبدا ولدها يركض وراها ويقوم يرضع من لبنها، ما يروح اللبن غيرها عشان يستطع لبن امه اللي ولدها اللي نزل تو نازل البهيمه تو البهيمه دي نزل. ما ينتضع لامه، ما ينتضع لامه، ولو لو كان عنده نعجه وجنبه عن ولد العنز ما يروح للنعجه يستطيعها، ولد النعجه ما يجي العنز يستطيعها، ان ولد يروح لامه يرضعها ولد يروح. هذا بالنسبه للحيوانات، لكن بالنسبه للانسان هو اضعف من الحيوانات، لان الانسان يلا يمشي بعد 10 شهور، بعد 12 شهر، بعد سنه، بعد سنتين احيانا، ولكن الحيوان بمجرد ما ينزل امه دقيقه ويركض وراها ويبدا يحط فمه ويدور العلف ويدور الاكل. لكن الانسان لا. فاذا كان يبدا يميز، وانا اضرب مثل بطلوع الصبح الصادق، الفجر الصادق. الفجر الصادق الليل عالق الظلام، فإذا انفجر الفجر وطلع عمود الفجر أنت لا تكاد تحس به أول ما يبدو، لكن شوي 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 النور شوي 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 بعد ربع ساعة يصير أضاء، لكن أنت ما تحس بالفرق، أنت ما تحس بالحركة، حركة النور هذه، لأنها تأتي يعني مثل السيحان، مثل شيء سايح تأتي ثم تتميز تماما إذا طلعت الشمس. إذا طلعت الشمس عرفت كل الناس يقول النهار طلع، ولكن من أول ما انفجر الفجر الصادق ما كل الناس يقول الفجر طلع، إلا الخبراء اللي يعرفون، إلا الخبراء اللي يعرفون. الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان يبدأ الإنسان يميز شوية شوية، بعد يطلع أمه، وبعد مدة يبدأ كذا، وبعد ما كذا، وبعد مدة يبدأ يعرف أمه ويعرف أبوه ويعرف اللي حوله من أهل البيت ويحن ويضحك لهم إذا شافهم، وهو تو رضيع صغير في الشهر الأول أو في الثاني، وبعد مدة يبدأ يميل، وبعدين يعرف الخير من الشر. هو لو في سنه شهرين وثلاثة وجبت له قطعة جمرة في يد وقطعة تمرة في يد وقلت له ما يعرف الفرق بين التمرة والجمرة، ما يعرف الفرق بين التمرة وبين الجمرة، التمرة اللي يأكلها أو اللي يلكها أو الجمرة اللي تحرق يده، ما يعرف. لكن بعد مدة يبدأ يعرف إن هذا يضر وهذا ينفع، لكن ما هو تمييز كامل إلى أن تطلع شمسه بالبلوغ. هو لو مات قبل ذلك لا يسأله الله عن شيء، لو مات قبل البلوغ لا يسأله الله عن شيء مما فعل، ولا يسأله إلا وصل حد البلوغ وكلف، وإذا كلف صار مسؤول عن كل عمل يعمله أمام الله وأمام الناس. كل أذى يؤذيه يتحمل عقوبته، وكل خير يفعله له عند الله مثوبة عند الله. وهكذا وهكذا، لو ولد الولد أكمه، أكمه يعني ما له عينين، وأصم ما يسمع، وأقطع ما له إيدين، ومقطوع الرجلين، هو الله يكلفه بالمشي والروحة والجميع، يكلفه، هل يكلفه بالوضوء إذا بلغ وهو ما له إيدين يقول له اغسل يديك، ما له إيدين يقول له اغسل رجليك في الصلاة، يقول له رجليك، يقول له روح امشي كذا وكذا، ما يشوف. وضربت مثل، لو أن السيد قال لعبده، هذا في أصول، لو أن السيد قال لعبده وعارف أن العبد هذا خبيث لا يسمع ولا يطيع، يقول لي يا عبد اغلق الباب والناس يسمعون، عند ضيوف يشوفون العبد ويشوفون سيده، فيقول يا عبد اغلق الباب. هو عارف ان العبد ما هو مغلق الباب لانه خبيث مكار لا يسمع ولا يطيع، فما غلق ما اغلق الباب ولا سمع كلام سيده، قام سيده وانهال عليه ضربا، هل يلومه احد من الجالسين؟ ما يلومونه لانه عصى ما اطاع، فيستحق العقوبه اللي تجي. هذا في الناس، بالنسبه للناس ولله المثل الاعلى، ولا يظلم ربك احدا وما الله يريد ظلما للعباد. فلكن لكن لو كان العبد هذا غير لا يسمع ولا 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 وقال له اغلق الباب ولا اغلقه وقام يضربه. كل اللي حضرني يقولوا ليش تضربه؟ هو لا يسمع ولا يشوف ولا عنده لا ولا يقدر يقوم عشان يفتح الباب. ليش تكلفه باغلاق الباب او فتحه وهما عنده آله علشان يغلق الباب ولا يفتح؟ لا سمع ولا بصر ولا يد ولا رجل. فاذا عذبه وهو بهذه الحاله كل الناس يلومونه يقولوا ليش تلوم العبد تعمل عبدك؟ لله المثل الاعلى. فرق كبير بين العباد وبين ربه. الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. فالله سبحانه جعل لك طريق الخير وطريق الشر. ألم نجعل لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لا يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين يشبيهم؟ ألم نجعل له عينين إلى أن يقول وهديناه النجدين؟ عرفناه طريق الخير وطريق الشر. ما عرفناه بعقل، وين العقل يجيب؟ وين العقل يقدر؟ وأي عقل؟ وإحنا نقعد 20 واحد نختلف في المسألة الواحدة، هذا يقول طيبة وهذا يقول ردية، وهذا يقول نفعل وهذا يقول لا نفعل. لا ويجمه ما أنا عندي عقل وأنت عندك عقل وهذا عنده عقل، ليه نختلف في فهم المسألة الواحدة؟ مسألة اختلاف العقول، اختلاف العقول واختلاف الألفاظ واختلاف التقادير. وانا ضربت مثلا من كم يوم على اللي حاطين في قانونهم ان يحكم بالنظام هذا حق الطاغوت، فان لم تريدوا فباصوله من قوانين الطواغيت، فهم ما بيبون طاغوتهم يقولوا احسن شيء عنده، ثم اذا لم تجد فبالعرف، ثم اذا لم تجد فبمقتضى الشريعه الاسلاميه، خلوها الزيد واخر شيء. وبينت لك ان العرف ما له قيمه وضربت مثل حساس كل البلاد والدنيا تعرف، وخصوصا البلاد اللي لها بعض اللي لها بعض التقاليد وتستمسك بتقاليدها، ما هو مثل الاوروبيين او الامريكان وغيرهم اللي البنت اذا وصلت لها 15 سنه سيرموها في الشارع ويبهوها، والولد اذا صار سنه كذا يرموه المسام لا يعرف ابوه ولا يعرف امه ولا يعرف قريبه ولا يعرف لا يعرف شيء. لكن عندها انا اقول على بلاد التقاليد، فضربت مثلا بمجموع البلاد. بلاد اذا دخلت عليها ليله العرس عند اهلها عار لا يمحي. يعني الناس قرايبها يتعيرون منها ومن أهلها اللي خلوه يدخل عليها بيتها. وابن الورد يقول ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذن ألوان من معدد. ولا تسكنا في دارها عند أهلها تسمع إذن ألوان من معدد. هذا الجماعة. جماعة آخرين رأيتهم إذا لو كان هو ملك وطلب أن ينقل البنت ليلة الزواج ما ينقلونها له، لابد يدخل عليها في بيت أهلها على أقل ليلة أو ليلتين إلى 3 ليال. وبعضهم في بعض بلاد النوبة اللي عند السودان لابد أن يجتجي البنت 40 ليلة عند أهلها، 40 ليلة. يطعي يقولوا خلينا نأكل في حمام انتو، لأن الحمام هو يعني أقرب أو أكثر الحيوانات عطسا ورحمة على أهله، والإنسان يتأثر بالمأكول اللي يأكله. فاللي بيأكل لحم البعير غالبا يصير عنده إبد وغيظ وغلظ، واللي يأكل لحم الغنم أخف منه بكثير، واللي يأكل لحم الحمام هذا دائما يصير عنده عاطفة ورحمة وإحسان وإنس للإنسان. فيقول لك كلها 40 يوم حمام هي ورجلها. وفي بلاد في بلاد هنا مثلا يدخل عليها ما في أي عار انك تدخلها عند اهلها الليله الاولى، وبعدين الصباح دي لو روح للمحل اللي تدي ولا يستعيرون ذلك، ولا لهم عاده يزفونها لرجلها ببيته ابدا الا اذا كان شيخ، يعني رجلا عظيما 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 له منزله، يعني يعني كبار اللي لهم مثلا جيبه الحيل، فهذه ودوها له ما فيها كلام ولا عيب عندهم. هذا عرف اختلفت الأعراف والعقول في المسألة الواحدة بالذات، يعني هي مسألة واحدة بالذات واختلفت فيها الأعراف يعرفوا الجن والعقول وش تأدي. لكن هداه النجدين بما بعث من نبي وبما أرسل من رسول وبما أنزل من كتاب وبما هدى أيضا يعرف إذا صار عنده نوع من العدل وبدأ يقرأ في كتب الله وفي كتاب الله وفي سنة رسوله ويشوف أيضا أهل الذين نشأوا على ذلك هذا شر وهذا خير وهذا شر وهذا خير وينشأ ناشئ الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فأنت يا مسكين بتقول أنا بعبد ربي لذاته، لا طبعا إذا ألغيت الجنة وألغيت النار، إذا ما أنت مقرب الجنة ولا مقرب النار ولا لك حاجة في النار في الجنة. طبعا النار إن شاء الله إنك رايح لها إذا مت على هذا، إذا مت على هذه هو إليك، هو في سبيله إليك، ما له طريق غيرها، لأنه رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الكتاب. تقرأ الآيات المرغبة في الجنة في أول القرآن، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت. هذا يقول ما احتج بشارتك، هذا اللي يقول ما عبدتك علشان الجنة، هذا يقول ما احتج بشارتك ولا بالجنة ولا بالجنة. طب النار مات بها ايضا، النار تبي تروحها بالغصب قهرا، لما تروحها يعني بهواك، تبي تساق اليها سوقا وتدع اليها دعا وتدفع اليها دفعا وتحشر يوم القيامة في وجوه زرق ان شاء الله تعالى ان مت على ذلك. اسمعوا كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام اللي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. أنا قبل ما أتكلم في الحديث أبين قاعدة لابد للمسلم منها، هذه القاعدة الله يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة قطعة ملة صغيرة، نطفة خرقة قطعة من نطفة أمشاج مختلفة فيها عروق وفيها شيء مثل الدبابيس كده يتحرك صغير، ما في أي صورة للرأس ولا الوجه ولا العين ولا اليد ولا الرجل ولا الفم ولا أي، ما فيها أي أثر. لو جبت أكبر شو أكبر واحد يصور بصور مكبرة وطلعتها ما لقيتها عين ولا يد ولا رجل ولا فم ولا أي شيء. وهذه بعد مدة الأمشاج يقول فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، وبيبي للمتقين البرد نعدلهم كذا وعدلهم كذا، الأهل الخير وأهل البر، الأهل الخير وأهل البر. الله تبارك وتعالى يستحق الحمد، يستحق أن يعبد وحده لذاته، ويجب على العباد أن يعبدوه لذاته. هذا يقول أنا أعبده لذاته، ما أعبده طمع في الجنة ولا في النار، بس خدت جزء وتركت أجزاء، عرفت شيئا وغابت عنك أشياء، شو أنا أعبده لذاته؟ يجب عليك أن تعبده لذاته. لكن بس ما تعبده لذاته وخلاص وانتهى العمل، ما تعبده لذاته وانتهى العمل. الله يستحق الحمد والشكر والثناء، وأن تصرف جميع أنواع العبادة في أعلى درجات الذل مع أعلى درجات الخوف مع أعلى درجات الحب لله وحده لذاته، ويستحق لذاته، ويستحق ذلك لصفاته، ويستحق ذلك لأسمائه العلى، يستحق ذلك لذاته، ويستحق ذلك لألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كلها مستوجبة أن تعبد الله وحده لا شريك له، وألا تأخذ شيئا أو تصغر شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فإذا مات على ذلك فلن يشم ريح الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يعني لو عملت لو جبت عبادة ملك السماوات والأرض وأخلطتها بشرك يقول ربنا أنا أغنى الحديث، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري رددته وشركه. لقد أوحي بل نبي محمد سيد الأنبياء ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالله سبحانه يستحق العبادة لذاته، ويستحق العبادة لصفاته وأسمائه الحسنى، ويستحق العبادة لأفعاله بك ولأفعاله، لخلقه إياك يستحق أن يعبد، لرزقه إياك يستحق أن يعبد، لكناءتك بالليل والنهار. انت ناي، انت بطل امك، امك ما تقدر تعمل لك اي شيء، وابوك حبيبك ما يقدر يعمل لك اي شيء، ولا يدري عن لونك ولا عن شكلك ولا عن طبيعتك ولا عن شيء، ولا يقدر يقدم لك اي منفعه،
ولكن هو يحوطك ويحصنك في انت في 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 المشيمه في بطن امك، في ظلمات ثلاث: ظلمه البطن وظلمه الرحم وظلمه المشيمه، يكلأك بالليل والنهار، وأمك تروح وتجي وتشيل وتقعد وانت ببطنها، لا حطت لك وسادة ولا جبت لك أغذية ولا رضعت، ويغذيك من عنده بالطريقة التي قد يعلمها بعض الناس من أن يتغذى من حبل السرة المتصل به، وهكذا. هذا طبعا من نعم الله عليك. بعدين ينزله ويرحم عليك الخلق، أمك تحبك أشد من عيونها وقلبها وجسدها، وابوك يحبك كذلك، والقلب حتى لو رأت كافر غير ما هو عارف انك مسلم، لان يمكن نعرف انك مسلم وانت رضيع كان يدوس على راسك، لكن لو عرفك كافر وانت طفل حن عليك. والله والنبي عليه يبين ان الله عز وجل خلق جعل الرحمة 100 جزء، ان الله تعالى جعل الرحمة 100 جزء، فامسك عنده 99 جزء وانزل الى الارض جزءا واحد. يقول النبي كما رواه البخاري وغيره: فمن وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا فمن هذا الجزء تتراحم الخلق. من جزء واحد اللي خلق وزع على أهل السماء والأرض من يوم خلق السماء والأرض إلى يوم القيامة، جزء واحد، فمن هذا الجزء يتراحم الخلق. حتى الفرس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. ويبه إيبه ما ودها حفرها يلبس ولا تولي ولد، حتى الفرس ترفع حافرها عن ولدها. هذه نعمة من الله تتعب أن تشكر، أن يشكر عليها، يتعب أن يشكر عليها. وجميع ما خلق الله لك من نعمة، يقول كلوا من امشوا فامشوا في مناكبها، يعني اسعوا في الأرض احرثوا وازرعوا ازرعوا واشتغلوا وفدوا واصنعوا وافلحوا واعملوا كل شيء، ولكن اعتمدوا على الله في الرزق، هو اللي يرزق. ما هو صناعتكم اللي تبي تجلب لكم رزق ولا بد. كم من عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، ويقول بنجاح الشاعر: ولو كانت الأرزاق تجري على الحجاع على العاقل هلكنا إذا من جاهلهن البهائم. البهائم لا زرعت ولا اشترت ولا صنعت ولا عملت دكاكين ولا عملت تجارة ولا عملت مفاهيم، ما عملت شيء البهائم. والعصافير والطيور في أوكرها تنمل ولا ما تدري وين تروح في الصباح، ثم تندفع تلقائيا وتحط على طعامها تطعم وتشرب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني بطونها فارغة وتروح، تغدو خماصا وتروح بطانا شبعان من الرزق اللي الله خلقه لها. هذا ما يستحق ان يعبد عليه، ما يستحق ان يعبد عليه. طيب الجنة والنار، الجنة اللي خلقها لهو، لو ما خلق الجنة والنار يكون خلق السماوات والأرض عبثا وباطلا، يعرفونها البهائم اللي يقولون ما عبدتك ما عبدتك طمعا في جنتك. هؤلاء اللي هم أشد من الحيوانات العجموات ضلالا وأشد من الوحوش الجارحة بلاء على الناس وعلى الإنسانية، هؤلاء ما يعرفون نعمة الله عليهم، لا يعرفون نعمة الله عليهم، يقولوا ما همتنا الجنة. فاللي ما تهمه الجنة تهمه النار، اللي ما يبي الجنة انت ما فيه إلا واحدة من الاثنين. جميع الخلائق المكلف ومن تبعه بالتكليف قسمين: فريق في الجنة وفريق في السعير. ما في ذلك، وانت بتروح انت اللي ما تبي الجنة، اللي ما انت الطبع دي، وانت تروح مع مين؟
يقول ربنا تبارك فريق في الجنة وفريق في السعير، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات وارضها سماء النار وأرض النار، ولا السماء دي تغير وتتدد تبدأ الأرض والسماوات وخالد ما دامت السماوات وارض إلا ما شاء ربه فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا اللي ماتوا على الإيمان خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزول، نعمة لا تنقطع، لا يرمون منها ولا يتحولون عنها، لا تبيد لا تنقطع من أجل زمن من الأزمان ولا تنقطع لأجل ثمن من الأزمان، بل منة الله العالية التي لا تنتهي بحال من الأحوال. ولذلك لما تحدث الجنة والنار قالت الجنة أسرت بالضعفاء الخاملين أو كما جاء في الحديث، وقالت النار أسرت بالجبارين المتكبرين، فأوحى الله إليهم أنت عذابي أعذب بك من أشاء وأنت رحمتي أرحم، ولكما علي ولكل واحد له ملؤها، أملى الجنة من أهلها وأملى النار من أهلها، أملى الجنة من أهلها وأملى النار من أهلها. لما قل له يعني في حديث حتى مع سامر بن الحيل، لكن يقول يا نبي ما الدنيا؟ قال كرجل نام تحت شجرة ثم قام وتركها. قال ما حال المسير فيها؟ قال كالمشمر يطلب القافلة. قال فما الآخرة؟ قال فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. ما في إلا كده. فاللي يقول أنا ما أعبد طمع عبادي يبي يلغي كلها. أنا أقول إني لو قال ما في يعني ما هم الجنة ولا النار، صار يقول ربنا تبارك وتعالى وما خلقنا السماء، وأنا ذكرتها الأيام القريبة وكثرت منها، وما خلقنا السماء في سورة صاد، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا يعني لغوا وعبثا ذلك ظن الذين كفروا اللي ما يؤمنون بالآخرة. فويل الذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلما في جنة ونرش يسعوا للناس علينا نعبد الله عز وجل، لكن نشمر علشان نسعد برحمة لإدخالنا رحمته وإسكاننا جنته وبرضاه عنا، لأن يعطينا في الجنة اللي ما يدخل الجنة وين يبي يجيه رؤية الله عز وجل؟ اللي ما يدخل الجنة أصل ما يشوفه إلا أهل الجنة. للذين يقول ربنا في القرآن للذين أحسنوا الحسنى، يعني للذين عملوا الصالحات وآمنوا بالله ورسله واليوم الآخر وقدر خير الشر وكتب الله وملائكته، للحسنى الجنة وزيادة. وفسرها رسول الله برؤية الله في الدار الآخرة، لأن رؤية الله في الدار الآخرة هي أجل وأعلى وألذ وأمتع وأسعد من جميع نعيم الجنة. يعني كل ما في الجنة من نعيم اللي يقول فيها الرب في حديث أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت، يعني من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنه يقول ربنا زيادة، ويبين النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن هذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله، وطبعا لا يراه إلا المؤمنين. وجوه يومئذ ناضرة يعني في الجنة ناظرة، يعني عليها أثر النظرة والنعيم، والنعيم عليها أثر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة. فالرؤية الله هي أسعد في يوم الجعاد اليوم الجمعة من كل أسبوع في الجنة، في الجنة في الجنة يكون لهم سوق تنصب فيه المنابر والكراسي والأسرة، ويجلس الباقون على أرض الجنة، واللي جالسين على الأرض لا يرون أن أصحاب الكراسي وأصحاب الأسرة وأصحاب الأرض أعلى منهم منزلة، لأن ما في الجنة دني، لأن اللي جالس في ترابها المسك والزعفران والعنبر ونعيم الله اللي هو ما يمكن أبدا. أصل أنا ضربت مثل مرات ضربه النبي عليه السلام، لو أن امرأة من أهل الجنة، يعني من نساء الرجال في الجنة من نساء المؤمنين، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني عطرا وطيبا ومسكا، ولنصيفها الخمار أو الغطفة أو الطرحة اللي يحطها على رأسه خير من الدنيا وما فيها. يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصيفها خمارها على رأسه خير من الدنيا. إذا كان الخمار لحاله والطرحة أو الغطفة أو اللي يسمونها أكثر أفضل من جميع ما توجد في الدنيا من أول الدنيا إلى يوم القيامة، فما بالك باللي تحت الخمار؟ إذا كان هذا الخمار يساوي الدنيا خير لدينا، فما بالك برعاية الخمار وش تصير؟ هذا طبعا معروف، هذا اللي يقول أنا ما طمع الجنة، نقول له إذا ما طمعت بالجنة معناها أنت حكمت على نفسك بأنها لا تريد لقاء الله ولا تريد الدار الآخرة، ولك 16 وخدتها من اليهود والمجوس والذين أشركوا، جمع لكم مذاهب وجمع لكم آراء ومالوا قلوبكم بالشر عن الإسلام وأهله، وحاولوكم أن تبتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بقية الحديث، فإذا كان يوم الجمعة يقول الله عز وجل إن لكم عندي موعدا، يعدهم بأن يتجلى لهم في هذا السوق، فيجلس أهل الكراسي على كراسي، وأهل المنابر على منابره، وأهل أرائك على أرائك، واللي يقعدوا على الأرض، بس اللي على الأرض ما يحس إنه محتقر أو مزدرع، أو يظن إن اللي قاعد على كرسي أعلى منه درجة، كلهم أحبة إخوان على سور متقابل، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، كلهم بيحبوا بعضهم، ما في حقد ولا حسد ولا غضب ولا بغض ولا كراهية، راحت هذه. أصلهم ما يدخلون الجنة بعد ما يطلعوا من الصراط يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار لينقوا تماما، فإذا نقوا وصفوا تماما أذن لهم فدخلوا الجنة. فالجنة لا يدخلها لا حاقد ولا باغي ولا، حتى اللي كانوا يتبغضون في الدنيا يقول ربنا ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سور المتقابلين، فيتجلى الله لهم فيسعدون سعادة وينظرون نظارة ما مرت بهم من قبل. وهذه هي الزيادة اللي يقول فيها ابن القيم رحمه الله في قصيدته، فيا نظرة يقول ابن القيم، فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسل المحب المتيم على أننا سبي العدو. إبليس هو اللي حاول يبعدنا عنها، على أننا سبي، وهو اللي سبب في إخراج ابن آدم من الجنة وخلنا نلقى في الدنيا. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسل المحب المتيم على أننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. احنا نرد إلى وطننا الأصلي اللي هو الجنة، احنا نرد إلى وطننا، هذا الوطن الأصلي. فهذا اللي يقول أنا ما أبي الجنة ولا أطمع في الجنة، هذا لا يعرف دين الإسلام، فلا يقترب واحد ولا شيخ قريب، هذا شيخ كبير، هذا شيخ رباعية، هذا شيخ بيومية، هذا شيخ جاهلية، هذا شيخ عبريت، هذا شيخ كلهم على طريقة واحدة، أبعد خلق الله عن دين الله. ولو تعلم عنه لا تجد فيهم عالما بكتاب الله ولا سنة رسوله. درويش على ما يسمونهم، ما بيسمونهم درويش على ما هم يستحقون هالاسم، هم درويش مجاني، وهم يعملون أعمال المجاني، إذا تجمعوا في اللي يسمونها عيال حضرة يبدو يرقصون ويطبلون ويصرخون، يبدو يصبرون ويصرخون ويعتقلون هذه، مثل ما قال الجلال المحلي صاحب جمع الجوابع في الفقه، فيقول ليس التصوف نفس الصوف تركعه، ولا بكاؤك إن غنى المغنون، ولا صياح ولا رقص ولا طرب، ولا اختباط كان خففت مجنون. بل التصوف يقول على حسب رأيه، بل التصوف أن تصف بلا كدر، وتتبع الحق والقرآن والدين، وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر معزولا. يعني قد يمخل بك ما تصل إلى حد الياس برحمة الله، ما يصل بك الحزن على معصيك، مثل ما قال ذاك الشاعر، فؤادي من ذنوبي في لهيبي، تحرق أو حر مصر أو أبيبي، ولست بيائس منها لأني رأيت الله أرحم من أبي بي، أرحم من أبي بي. ونقسم بين أن الله أرحم بعباده من الأم اللي لما شافت عيالها الفرار قال يعني الواحد يرمي الله أرحم بعباده من هذه بولدها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده. الحديث الذي أردت أن أشكه لكم في صحيح البخاري من الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة، في بعض الروايات لمسلم سيارة، إن لله ملائكة، رواية مسلم في هذا اللفظ من ألفاظه سيارة سعود في الطرقات، يلتمسون مجالس الذكر، نزلين من السماء. ما لهم وظيفة؟ طبعا الملائكة اللي ينزلوا من السماء لهم وظائف كثيرة، عندنا ملكين على اليمين وعلى الشمال يحفظون علينا، ما يفضل من كل ملك رخيم عتيد، وعندنا ملائكة دورية بالليل ودورية بالنهار، غير هدول دورية بالليل ودورية بالنهار. دورية النهار تلازمك من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ودورية الليل تلازمك من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. فيسأل فيصعدون إلى الله، فيسألهم ربهم وهو العليم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. هذا الوظيفتهم إنهم بس يحضرون صلاة، يرجبوننا ويحضرون صلاة الفجر صلاة. وليش الله جعلهم بهذه الوظيفة؟ ما هو لما قال إني جعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. على كان يشهد لهؤلاء العباد الصالحين اللي مخلوطين من اللحم والطين والأطعمة المختلطة المختلفة، وفيهم الشهوة الجنسية البشرية والحيوانية البهيمية، ومع ذلك يخافون الله ويعتصمون بشريعة الله ويحرصون على ألا يعصوا ربهم في السر أو في العلن. هذا يستحق أن يذكرون ويشكرون في السماوات والأرض. فيجي الملائكة يشهد لهم يقولوا: يا رب، أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر له يوم الدين. ولذلك كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وكان أعظم الصلاة، يعني من أهم الصلاة حد على ذكرها الله بخصوصها، فحافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي من الصلوات الخمس، الوسطى من الصلوات، قبلها اثنين وبعدها اثنين، قبلها الظهر والفجر، وبعدها العصر وبعدها المغرب والعشاء، هي الوسطى. وصحيح كل صلاة من الخمس تعتبر وسطى، كل صلاة من الخمس تعتبر وسطى، قبلها اثنين وبعدها اثنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلوا عن في غزة الخندق، قال: شغلونا عن الصلاة، الوسطى صلاة العصر، عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فحذر بيّر فما أن المرد صلاة كما جاء في البخاري وغيره. هذا ورد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة، يعني سياحين يمشون في الطرقات، وهمتهم يجوز يلتمسون ليذكرون الله. فإذا رأوا مجلسا لأهل الذكر، إذا رأوا مجلس من مجالس مثل مجلس إن شاء الله، فإذا رأوا مجلسا من المجلس يحفونهم يتنادون: هلموا إلى حاجتكم، إن إحنا جايين لها هذه، تعالوا وعدوا عندها. الملائكة يجون يركضون ويجرون حول الحلقة ويحفونهم بأجنحة الرحمة إلى سماء الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلى نزع بهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده، فيحفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو العليم بهم، فيقول: ماذا يفعله عبادي؟ فيقولون: يا رب، يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول الله عز وجل: هل رأوني؟
فيقولون لا والله يا رب ما رأوا، والله ما رأوا. فيقول الله وكيف لو رأوني،
يقول للملائكة وكيف لو رأني، يقول لكانوا أشد لك عبادتان. طبعا ليس الخبر كالعياذ، ليس الخبر كالعياذ، لكانوا أشد لك عبادتان وأشد لك تسبيحا وأشد لك تحميدا وتمجيدا وتكبيرا.
فيقول فيما يرغبون، وهو العليم يقول يرغبون في الجنة،
يرغبون في الجنة، ما يقول احنا ما لنا في الجنة، ما جينا عبدك طبعا في الجنة. فيقول الله وهل رأوها، هم شافوا الجنة عشان يقولون لا والله يا رب ما رأوها، لكن صدقوا النبي محمد، صدقوا المرسلين وصلها له. يقول وهل رأوها، طبعا ليس الخبر كالعياذ، يعني إذا أخبر النبي عن الجنة قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.
إذا كان عنقود، إذا كان جميع أهل الجنة من أولهم آدم وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يقول لا إله إلا الله ويموت على الإيمان إلى يوم القيامة، كلهم جميعهم عندما يدخلون الجنة يضيفهم الله جميعا. الضيافة الأولى،
أول طعام يذوقونه في الجنة جميع أهل الجنة من أول الدنيا إلى آخره،
زيادة كبد حوت.
وهو الكبد الحوت في شيء مثل الكبد كذا صغير في زيادة، كل الأكبر عادة يصير فيها طرف متمدد شوي عن بقية الكبد، عن بعض طبعا اللي بيشوفوه في الخروف وفي النعاج عنده في كل شيء من الحيوانات وفي غيرهم، فهذا الزيادة هذه يطعم الله منها. وش إذا هي كبرها وقدرها اللي تبي تطعم جميع الجنة؟ هذا جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما قدم النبي عليه السلام المدينة، وطبعا أحبار اليهود أكبر من أكابر 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 أحبار اليهود في المدينة، فلما جاء نرسم جاءه عبد الله بن السلام يقول عندما رأيت وجهه أيقنت أنه رسول الله من قبل ما يتكلم، من قبل ما أكلمه ولا أشوف، أول عيني ما وقعت عليه عرفت أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب وأيقنت أنه رسول الله. قلت يا محمد إن اليهود قوم بهت، يعني ما في أكذب منهم ولا أعظم افتراء على الخلق منهم، ما في أكبر ولا أعظم افتراء من اليهود. اليهود قوم بهت يبحثون الناس ويصفونهم بما ليس فيه، فأرسل إليهم واسألهم عني. فأرسل النبي كما راه البخاري في الصحيح وغيره، فأرسل النبي إلى كبار اليهود فجاء، فقالوا يعني تعرفون قال عبد الله بن سلام قال ما تقولون فيه، فكلهم بلسان واحد قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا، هذا عالمنا وابو عالمنا، وهذا خيرنا وابن خيرنا، خيرنا وابن خيرنا. فأعلن عبد الله بن سلام عقيرته يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال اليهود كذابنا وابن كذابنا وشرنا وابن شرنا. فقال يا نبي الله ألم أقل لك إن اليهود قوم بهت. لكن سأل النبي في أول الحديث أول ما جاء عند وجهه وأيقن أنه ليس وجهه، سأله قال يا نبي يا محمد إني سائلك عن ثلاث، إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي، إني سائلك عن ثلاث، هذا رواه البخاري وغيره، إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، إني سائلك عن ثلاث لا يعرفهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه. الولد يطلع فيه ملامح أمه أو أخواله أو أخواله من الأولين، وقد يطلع الولد وفيه بوها أو تقسيم أو توصيف عمومته وأبوه وأهله، يعني إما ينزع إلى أهل آبائه يصير شكل آبائه، وإما ينزع إلى شكل أخواله، وما فيها التي حتى لو طلع الولد لا في شكل أخواله ولا الأعمام لا تنزعج، لأنك أنت تتقيس على أخواله اللي قدامك وعمومة اللي قدامك. يكون نزع العرق بينه وبينه ألف سنة من أخواله الأولين أو آبائه الأولين. ما هو بين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام حوالي 4000 سنة، بين محمد بن عبد الله وجده إبراهيم خليل الرحمن حوالي 4000 سنة، ومع ذلك طلع محمد صورة طبق الأصل 100% من إبراهيم عليه السلام، كما جاء في الحديث عن إبراهيم البخاري وغيره لما شاف الأنبياء ليلة الإسراء فقال له لما استوصفوه موسى قال أسمع على موسى عليه السلام كأنه من رجال أذ شنوءه، يعني عندي من نصب أبهى جبال السراه اللي في عسير، قال أسمر آدم آدم يعني أسمر كأنه من رجال أذ شنوءه، وعيسى أحمر كذا وكذا كأنما خرج من ديماس يعني من حمامته ويقطر أحمر، هذا وصفه رومي أوروبي. وأما محمد أما إبراهيم وأما إبراهيم فأشبه الناس بصاحبكم محمد عليه الصلاة والسلام، أشبه الناس، فهو الذي أشبه خلق إبراهيم تماما تماما، وبينهم حوالي 4000 سنة ونزعوا عرقه. وأذكر إن عبد المطلب ومحمد عليه السلام سنه حوالي 4 سنوات أو 5 قبل أن يموت عبد المطلب، وكل يوم عياله الأكابر حقه يفرشوا له فراش في ظل الكعبة فيجلس، والنبي صغير طفل صغير فيجي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ويقعد على الفراش، ما يجرؤ أحد من عمومته يقعد على فراش جده عبد المطلب، ولكن النبي محمد يمشي يقعد على الفراش مع جده عبد المطلب. فجاء قوم من العرافين من بني مدلج، وبني مدلج قد الساحل من عند ينبع وحولها وشمال أيضا معروفين بمعرفة الآثار، يعني لو واحد منهم شاف ناقة تمشي مو ما شافها، شاف أثرها يقول الناقة هذه مثلا لها عين واحدة، الناقة هذه بتبولها كذا، الناقة هذه كذا سنها، الناقة هذه عشار ولا ما عشار، وما شاف إلا الأثر. فلما رأوا النبي جالسا ولا عليه نعل ولا شيء حافي القدمين وجالس في جوار عبد المطلب في ظلال الكعبة، أخذ ينظرون لقدم إبراهيم اللي في الحجر اللي في مقام إبراهيم، ينظرون للمقام يروح يعني يدقق النظر فيه، ثم يجون لقدم النبي محمد ويدقق النظر فيه، ويرجعون للمقام يدقق النظر ويرجعون لمجلبة النبي يقدم فيه. ثم قالوا لأبي عبد المطلب يا شيخ لمن هذا الغلام؟ قال هذا ولدي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر اللي بخبرك من قدم ولدك هذا، ما رأينا قدما شبيهة به. وكان العرب يتوارثونها، يقول له أبو عبد المطلب أبو طالب وموطئ إبراهيم في الصخر رطتان على قدميه حافيا غير ناعله. اليهود قال له ما يقول عبد الله عبد السلام ما أول طعام يأكلها الجنة، وما بال الولد ينزع إلى أبيها أو أمه، ما أول أشراط الساعة، ما بال الولد ينزع إلى أبيها أو أمه. قال أخبرني، يقول النبي محمد أخبرني بهن جبريل آنفا، تو جبريل معلمني الثلاثة دول. عارف إن عبد الله بن سلام يبي يسأله، قال أخبرني بهن جبريل آنفا، يقول النبي عبد الله، قال جبريل، يقول كده عبد الله بن جبريل هذا عدو اليهود من الملائكة، هذا أعدى أعداء اليهود، ما يبغضون أحد من الملائكة مثل ما يبغضون جبريل، منتكسين يبغضون جبريل، هذا عدو اليهود من الملائكة. فلما أخبره قال له إن أنا طبعا يعني الإيمان بس ما ودي أعلنه حتى تسأل اليهود عني. فلما جاء اليهود قال ما تقولون عبد الله بن سلام؟ قالوا خيرونا ابن خيرنا وحبرونا ابن حبرنا. قال عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا وكاذبنا وابن كاذبنا،
قال ألم أقل لك يا نبي الله إن اليهود قوم بوت.
فالنبي عسان يقول في الحديث اللي أنا أتوقع من البخاري ومسلم هل يعني في الجنة في الجنة يقول ربنا وهل رأوها؟ يقول الملكة وهل رأوها؟ يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. فيقول الله وكيف لو رأوها؟ يقول اللي زادوا لها رغبة وزادوا لها عملا يعني صاروا أسرع في العبادة ليحظوا بها. طيب ومما يخافون؟ يقول يخافون يا ربنا من النار يا ربنا من النار. فيقول وهل رأوا النار؟ لأن النار اللي في الدنيا هذه مخففة من يعني في سبعة أبحر حتى صار الناس تستفيدون منها بالنسبة لنار 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 الآخرة. وربنا يقول أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم النار التي تقدحون وتشبون عليها عشان تطبخون وتشربوا مشاربكم ومطاعمكم أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟
نحن جعلناها يعني جعلنا النار تذكرة فذكرت عشان تذكر بنار الآخرة.
لما تذكر من مرة سيئة الخلق داعرة رأت عبدا صالحا فراودته عن نفسه وألحت عليه قال لها اصبر لا تعجل علي أنا بجرب روحي الأول وأشوف طوعك ولا ما طوعك. وقام سب السراج حقه وبدأ قدامها يدخل إصبعه في سيزيز نار حق السراج قال لا خليني أشوف أنا بقدر على النار دي إن قدرت على النار دي بجيب لك حطلبي وإن ما قدرت على النار دي كنت بقدر على النار هذه أبقدر على نار الآخرة. فانصرفت المرأة خائبة منزعجة فيقول أن نحن جعلناها يعني جعلنا النار اللي محتاجين لها في سفركم متاعا للمقيم عن المسافرين نحن جعلناها تذكرة للحاضرين ومتاعا للمقيم عن المسافرين والمسافرين أيضا يستفيدون منها ويتذكرون منها ومتاعا للمقيم أفرأيتم النار. فلما يقول لهم الرب تبارك وتعالى وهل رأوا النار اللي يعني تضرعون الله ويزلون أنفسهم لا ويخافون منه يقول لا والله يا ربي ما رأى. يقول وكيف لو رأوها؟ يقول لزادوا لها رهبة ومنها بعدا يعني من الأمور الجارب منها لا يقربونها حتى لا يقعوا فيها ولا يصورون لها.
هذا مثال. فاللي يقول إن معبتك هذا الجاهل الأحمق ما ينبغي أن يكون له مقام بين من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا السؤال الأول اللي كان اللي سئلته في آخر لحظة. بقي أيضا كلمة متصلة بالآية السابقة أنا ذكرت البارحة أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج. فسألني بعض الإخوة الأحباب أنا ما أشك فيه قال لي إن أنا قريت في كتاب كذا إن عتاب بن أسيد هو كان أمير مكة في السنة الثامنة أو هو اللي حاجم للناس حجة صحيح. بس عباس عتاب بن أسيد صغير كان سنه أقل من 20 سنة يوم النبي أمير مكة أمر مكة بعد ما فتحها في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة لما جاء روح للطائف لحرب في حنين والطائف في حرب الثقيف عين عتاب بن أسيد الأموي ابن أبي العاص الأموي عينه أميرا على مكة وهو شاب صغير سنه حوالي 20 سنة ولكن عند بما طيع لأنه صار مضرب المثل في طاعة الله وطاعة رسوله صار مضرب المثل في طاعة الله ورسوله. لكن عتاب بن أسيد أمير مكة فإذا حج الناس حج سبهللا هو يقيم الحج للي معه ما جاء أمير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر لما راح أمير في السنة الثانية اللي بعد يعني السنة التاسعة عتاب بن أسيد طلع من الإمارة حقته هو أمير مكة لكنه ما أمير الحج. فالذي تخصص أول أمير خصص للحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليعلم الناس أن هذا خير أصحاب محمد على الإطلاق ولا أعلم أن أحدا سماه رسول الصديق إلا أبو بكر. ما سمى النبي محمد صديقا من أمته إلا أبو بكر وقال إني لولا الخل لاتخذت أبو بكرا خليلا يعني لولا أنني أنا خليل الرحمن لاتخذت أبا بكر خليلا. لكنها أخوة في الإسلام وكذا وسماه الصديق سماه الصديق لأن كل الناس يعني لما دعسا كان سهلا رحبا لأن صديق النبي قبل الإسلام ويعرفه ويعرف خلقه وكان أشد الناس التصاقا به فكان أسرع الناس إيمانا برسوله. وقلت لكم لما يوم الحديبية وقالوا من رجع إلى المسلمين كان ذكرتها أنا في أيام قريبة وقال عمر أنا ما في الدنيا في ديني لا اللي يجينا نرجعه واللي يجيهم مني خلونه عندهم. فيقول له أبا بكر يا عمر
استمسك بغمز النبي محمد والله إنه على الحق. ويجي لك ناس متاعيس مناحيس مناكيد ما يسوون ولا قرش ولا يسوون التراب اللي يمشون عليه. يلعن أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أخذ الآن إن بقي لي وقت إن شاء الله في تفسير الآية الرابعة من هذه السورة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى إيه بعد ما قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسول وبينت أن هذه البراءة المشركين ما يكون لسانة مثل بعض الغوغائيين الآن يقولوا خليه يعمل البراءة المشركين يلا لابد من براءة ومظاهرة في مكة والمدينة وفي الطرقات بنظر البراءة. هل واحد من أصحاب النبي في السنة العاشرة أو في الحادية عشرة أو في سنة 100 أو في سنة 1000 أو في سنة 1400 أو 1450 أعلن البراءة المشركين على الطريقة الغوائية هذه؟ أو حتى قال لا يحج بعد العام المشرك ويطوف بعد البيت بالبيت عريان مثل ما علموا مكان ينادون بها؟ البراءة كان يقولوا كده لا يحج بعد البيت بعد العام مشرك بعد العام مش هذه براءة ولا يطوف بالبيت عريان مع براءتي من جميع من كفر بالله إلى يوم القيامة. فالبراءة المشركين كانت في يوم النحر في يوم النحر في السنة التاسعة من الهجرة. لما جاءت السنة العاشرة ما أعلنوها ما لهم حاجة في إعلانها لأنه لن يحج معها مشرك ولن يصوف بالبيت عريان ولن يقرب المسجد الحرام مشرك أبدا لأن قال لهم فيها إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة يعني فاجر تخافون إذا جون هذا لهم تجار ويزودون المشركين اللي يجون من أطراف الجزيرة العربية ومن غيره يجون مضايع وتجار ومتاجر ويروجون الأسواق لا تخافوا وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله وقد وعد فأنجز الله وعده وصدق ما وعد به محمد وأصحابه فما برح حتى جاءتهم الدنيا بحذافيرها وسيقت لهم غنائم الأرض من الصين ومن أوروبا ومن أفريقيا ومن أطراف الأرض تساق الغنائم إلى مدينة النبي محمد في عهد عمر وأن أبو بكر اشتغل بالمرتدين وهداهم الله وأسلموا ثم جاء عمر وفتح الله له الأرض فكسر فيه كسرى وقصر فيه قيصر وجاءت له الغنائم من بلاد الروم من بلاد الشام وكانت مكة تأتيها قبل الإسلام هدايا من العراق من المنزل من ملوك الحيرة يبعثون كل سنة جمال محملة بالطيب والمسك والملابس لمكة وأهل مكة وللبيت الحرام وتجي الكساوي هذه كل سنة تجي من فارس ومن العراق ومن غيرها للكعبة في عهد الجاهلية قبل الإسلام وقامت حرب الفجار اللي كان النبي يومها سنه 17 سنة كان سنه 17 سنة وقامت حرب الفجار بين قبائل عامر بن صعصعة وبين أهل مكة لأن رجلا من بني بكر أو العداء كان من الصعاليك الكبار وكان ينزل عند ملك الحيرة فملك الحيرة جالس وعنده العتبة الرحال نسيت اسمه بالضبط لكن كان جالس معه وهو من بني عامر بن صعصعة جالس عنده والعداء الصعلوك هذا جالس عنده فقال وكان طبعا مثل ما قلت لكم عن دعار طي اللي يقطعون الطريق عند أدى وسلمى اللي جاي من العراق ما يمرون عليهم اللي يقضوا عليهم ضريبة ويكاوى أو يأخذون منهم ويقتلونهم فلما قال ملك الحيرة من يجير علي لطينتي هذا العام اللطيمة يعني الإبل المحملة بالمسك والطيب والملابس للكعبة ولأهلها من يجير علي لطيمتي هذا العام فقال الرحال الوافد الرحال هذا أنا أحد بني عامر بصعصعة فقال له العداء الصعلوك هذا وعلي يا عتبة علي تجر علي أنا كمان قال وعليك وعلى العرب كله يعني سنة قال علي أنا أجير اللطيمة هذه وأحميها منك ومن كل العرب إلا ما ينالها أحد ولا يتعدى حتى توصل لي أنا قال طيب احميها مني ومن غيري وهرج نفسه وجاء
وقاعد عندي جبل اسمه تينان ذي ظلال قبل الطائف وربط عنده، فلما قربت اللطيمة خرج عليه وقتله. وكان قريب للبيد بن عامر المشهور الشاعر المشهور اللي أدرك الجاهل الشاعر، فلما سمعت بنو عامر بقتله قام لبيد يشعر، فأبلغ إن عرف بني نمير وعامر والخطوب لها موالي، وإن عرف يعني رجيت مكة إن جيت مكة، فأبلغ إن عرضت بني نمير، لأن سمى العارض، فأبلغ إن عرضت بني نمير وعامر والخطوب لها موالي، وأبلغ إن عرضت بني كلاب وأخوال القتيل بني هلالي، بأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمن ذي طلالي. فهاجت الحرب بين قبائل عامر وبين قريش ومن دخل معه، واشتدت الحرب، وكان عبان عامر يغلبون قريش، فتنسحب قريش من الشرق الى الغرب حتى دخلوا الحرم، وبنو عامر في ساقتهم يضربونهم ويؤذونهم، حتى صارت الحرب في الشهر الحرام في ارض الحرام، فسميت حرب الفجار. النبي يومها سن 17 سنه حضرها لا مشاركا في الحرب، ولكنه كان ينبه، يقول هو النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبل على أعمامه، يعني يرد السهام على أعمامه، إذا لقى سهم جاي على واحد من عمومته يدفعه عنه، وطبعا بهذا الشكل ما بيحارب لأنه بس يحمي عمومته، يحمي جنة 17 سنة شهدها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه شهد، فسميت حرب لهذا الذي كان. فالله تبارك وتعالى يقول بعد هذا: إلا الذين عاهدتم من المشركين، لأن البراءة في آخر الآية السابقة صار بقي منها إيه؟ يقول الله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، عرفنا أن عيد النحر يوم النحر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أنا إذا بخلي الآية دي للدرس القادم إن شاء الله في 23، أن أحيان الله وأبغان وأعن وجبني هنا مرة ثانية في 23 من جمادى الأولى إن شاء الله. وأما الآن أذكر قصة ملتصقة بهذه، وهي أن سبب تأليف كتب النحو، كل النحو اللي في العالم ده قواعد اللغة العربية، سببها أن قاري يقرأ وأذان إلى الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، قرى ورسوله بكسر اللام، وطبعا إذا قراها بكسر اللام يصير ربنا بريء من المشركين وبريء من الرسول، نعوذ بالله. فكان أبو الأسود الدؤلي موجود، وأيضا سمع بنته، كانت أمها أعجمية، أمها من الموالي لأبو الأسود الدؤلي اللي هو وضع علم النحو، وضع قواعد النحو، فسمع البنت والليلة قمر شد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. يسأل الأخ الكريم عن الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يسأل عنه. ايش فيها؟ الأسئلة الثلاثة: السؤال الأول، ما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ ايش يطلع أهل عمامته أو الأخوان؟ وما أول أشراط الساعة؟ قال: أما الولد إن سبق ماء الرجل نزعه، وإن سبق ماء المرأة نزعت. هذا في البخاري. وأما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. الأخ يسأل عن قوله تبارك وتعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه آية يضربها الله عز وجل للبشر، ولا سيما العرب، لأن العرب هم أعرف الناس بها وأحوج الناس إليها. الله تبارك وتعالى يلوم:
وضرب لنا مثلا ونسي حق.
اسمع إذا ما ضرب لنا ونسي حق،
لأن يقول لو تذكروا في الخلق الأول ما كفروا بالخلق الثاني.
اللي يقدر يجي ينتجك من طين أو من قطعة بني تحتقر أن تراها في يدك أمام الناس ويجعلك هذا البشر السوي الكريم الرحيم اللي فيك من الأخلاق كاره كتاب الله وحرف سورة الله،
هل يخليك بهالشكل ده؟ ليش اللي يعرف الخلق الأول لا يكفر بالخلق ثاني يوم القيامة؟ فقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم،
قال كل يحييها الذي أنشأها أول مرة.
وإذا كرر هذا التكليف لأنه قال ونسي خلقه،
قال من يحيي العظام كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. طبعا هذه آية كبرى كبرى وزيادة في أنها من أعظم الآيات لو استبصر بها الناس. المعروف عند جميع الأمم أن النار ضد الماء، لا تجتمع الماء والنار، الماء يطفي النار والنار لا تشتعل في الماء. صحيح شفنا في بعض الآبار في القصيم لأنها صارت عميقة على بعد مثلا 1500 متر، فبدأ يطلع معها مادة كبريتية تصفح مع الماء، فإذا ولدي عبد أشبت عود الكبريت ورميته على الماء لا تشتعل النار فوق الماء، هو ما بيشتعل في الماء بيشتعل في الكبريت. الكبريت لحاله لو غلب الماء ما 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 ما, ما طلع إلا. والمعروف أنك لو جبت حزمة حطب أخضر لأوراقها الخضر وجدت شبزة نار لا يمكن تشتعل فيها، تأخذ مدة ويطلع الدخان، والدخان اللي تشوفه من الأول ده هو الماء اللي فيه جبعة، الماء اللي في غصون الشيء اللي في الغصون يبدأ ينشف شوية شوية بالدخان اللي يطلع، فإذا انتهى الدخان اشتعلت النار. فإذا صارت إذا كان هناك نار مع دخان معناها أن بعض العروق لا تزال بها ماء والبعض يبست، فاللي يبست تشتعل واللي بها الماء ما يشتعل. حتى يقول الشاعر ومكلف الأيام، يقول الشاعر ومكلف الأيام ضد طباعها متقلب في الماء جلوة ناري. اللي يبي يطلب من الدنيا أنها تصير حلوة 100% لأنها طبعت على كدر، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوة من الأكدار والأحزان ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جلوة ناري، فلا يجتمع الماء والنار. ربنا يقول أنا جمعت بين الماء والنار، أنا أجمع بين الضدين والنقيضين. يعني لو مات إنسان، افرض إن أكلوا حيوان أو أكلوا تمساح أو أكل سمكة، وبعدين جابوا السمكة دي بعد ما بلعته وفرمته تماما ما بقى فيه شيء، ثم طلعت السمكة وسطها الناس وأكلها مسلم وأكلها كافر، أكل منها مسلم وأكل منها اختلط ذرات اللي مات الأول مع ذرات الحيوان اللي أكلها ثم تختلط مع ذرات الإنسان. ربنا يقول ينزع ما أجل يعني قد علمنا، يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أنا ما ينقص ما يغيب علي شيء. فالله تبارك وتعالى يقول فجعل في بعض الشجر يسمى شجر المضخ وشجر العصار، إلى الآن تشبه وتذكر شجر المضخ وشجر العصار، شجر المضخ وشجر العصار. والعربي يقول في أمثال العربي القديمة يعني لكل شيء نار واستمجد المضخ والعصار، لكل شيء النار واستمجد يعني اختير شجر المرخ وشجر العصار هو لنار رتبه. البدوي يطير في الصحراء ما عنده إلا غنماته ولا عنده أي شيء ويجوع، فيروح ما يلاقي ما عنده كبريت ما عنده شيء، يروح يجيب قطعة من المرخ يعني كل شجر المرخ وقطعة من شجر العصار، هذه تكثر لبن كأنها العشار، كأنها العشار لما تقطع منها قص يتم منها لبن لبن، فيجيب القطعة هذه اللي تنقص تكثر ويضربها بالقطعة الثانية فتشتعل نارا. فيحطها تحت الحطب اللي جمع ويسب النار ويذبح ذبيحته ويطبخ طبيقه. فيقول العرب لكل شيء النار وتمجد المرخ والعفار. هو الآية اللي يقول فيها في يشير لها القرآن بقوله أن جعلنا لكم من الذي جعل لكم من الشجر الأخضر شجر المرخ وشجر العفار. وعرفوا العرب معرفة كاملة حتى ضربوا به المثل حيث قالوا كما ذكرت لكل شيء النار وتمجد المرخ والعفار.
عادل جدا أننا لا نسمح لك الذهاب. لا بأس من نسمح، ما أنت اللي تملك أن أسمح ولا ما أسمح، لأن أنا ودي ما بس حد افرض أن أنا جالس المدينة، هل أستطيع أدرس كل يوم؟ ما يستطيع البشر، صعب. أنا في أول الشباب يوم أنا جوي ما أزيد عن ليلتين في الأسبوع، أنا ليلتين وابن بدل ليلتين وعطيه ليلتين، وبعدين ياخذ ابن أنا ليلتين السبت والأحد وعطيه ليلتين، والشيخ ابن بدل ليلتين وثلوثة، والشيخ ابن بدل عطيه ليلتين الأربعاء والخميس، وابن بدل الجمعة، كل استراح المدة دي في وسط الآية 100 ليلة، ولا كان واحد منا يقدر يدرس 3 ليالي ولا 4 ليالي إلا بشق الناس، وإحنا شباب وأقوياء ذاك الوقت، فذلك بعد ما صرنا بالشكل اللي أنت تقول يلا الواحد يطريق ويمشي. الحمد لله. فإذا كان الحين إذا كان الشهر درس فيه 8 ليالي إن شاء الله، هذا عن أربعة أسابيع كل أسبوع لتي، يعني أحمل على الناس وأطلب من الله العون والتوفيق والتأييد إن شاء الله.
أيهما أخذ مسجد القبة ومسجد الجبلة؟ طبعا ما في شك أن مسجد القبة هو أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم.
كل مسجد أسس على التقوى، كل مسجد البنس في المدينة على عهد النبي أسس على التقوى ومن أول يوم أسست فيه. لكن مسجد القبة هو أول مسجد، عندما حط رحله عند بني سالي عساء سالي عم عمرو بن عوف أنشأ المسجد وبنى المسجد قبل ما يصل المدينة.
ولما بنى المسجد واتجه للمدينة أول ما طب المدينة كان أهل المدينة كل واحد يشوف الناقة إلا المنزل يا رسول الله، المنزل يا رسول الله، كل واحد منهم يتمنى إن النبي ينزل عنده، والنبي بدعوها كأنها مأمورة، وخلوا الناقة أرخلها الزمام وهي تمشي، وبكر راكب نفس وراء حتى جاءت محل المسجد وبركت أمام باب أبي أيوب الأنصاري، أمام باب أبي أيوب الأنصاري، فبركت الناقة قال هنا المنزل إن شاء الله، وبنى من المسجد. بعدين مسجد قبلتين بعد ذلك، مسجد قبلتين بعد ذلك. السؤال الثالث، ما حكم زيارة قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء؟ هذه مشكلة، وما هي مشكلة صغيرة، هذه مشكلة كبيرة ما هي صغيرة، لأن الواقع النبي أنا أظن ذكرت ذلك في أيام قريبة ليست بعيدة، سألني سائل وأجبته، سألني سائل عن هذا السؤال بالذات وأجبته، وقلت في الأول النبي نهى عن زيارة القبور مطلقا، زيارة القبور مطلقا نهى أول ما جاء الإسلام نهى النبي عنها. ليه؟ لأن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية وأكثرهم من أكثر الجاهلية عباد قبور، ولا جاءت الوثنية والشرك إلى من عبادة القبور، فكان قال نهى النبي عن زيارة القبور. بعدين بعد ما اطمأن المسلمون وعرفوا الدين قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء، لأن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، الأصل في الخطاب الوجه للرجال يدخل فيه النساء، يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا واركعوا واسجدوا تدخل المرأة فيه، إنما أحيانا يجعل النساء خطاب يخص بهم وللرجال خطاب يخص بهم، لكن في مثل هذا كنت أنا هيتكم عن ذكر الذكر الآخرة جسد. ثم بعد ذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وكلمة لعن رسول زوارات بعض العلماء قال ما تلعن إلا إذا كانت دائما ريحة جاء على المقابر، يعني إذا كانت تكرر زيارة القبر سواء كان قبر النبي أو قبر غيره، سواء كان قبر النبي أو قبره. وأنا أذكر حديثا في أبي داود بس والله سند عندي ما هو بذكر قوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشيع جنازة فوجد فاطمة قال من أين جئتي؟ قالت كنت أعزي هؤلاء في ميتهم. قال أو بلغت معهم الكداء؟ أو بلغت، هذا في أبي داود في أول، أو بلغت معهم الكداء والكدى القبور؟ قالت أعوذ بالله أن أبلغها وقد سمعتك تقول فيها ما تقول، أنا كيف أصل للقبر وأنا أسمعك تنهى عنها وتحذر النساء من الوصول إليها. فالحديث هذا لعن الزوارات لا يزال ثابتا ولم يطعن عليه أحد من أهل العلم، والأولى بالمرأة والأكرم للمرأة أنها تتبع النبي محمد، ولا تتبع شهوة نفسها ولا فراغت وقتها. تارك هذه يجوني الآن يقعدون في المسجد النبوي في الصبح وإلى الساعة 12 إذا جيت لقى بعض الأباب متاع عشان نسوان اللي جواه. عشان نسوان اللي جواه. يعني كثير من الرجال ما يتمكنوا. والأصل فيها ما وصفت لك. أفضل ما فيها الحديث هذا الحديث، يعني لو كانت تزور في العمر مرة والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله.